السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذن كنا قد انتهينا من أو خرجنا أو أكملنا باب في المذي وغيره، وتحدثنا على الحديث 29 وهو آخر حديث في هذا الباب، فذكرنا فيه مسائل كالعادة. ذكرنا المسألة الأولى في توثيق الحديث ونسبته إلى البخاري ومسلم وكتب السنة، ثم ذكرنا في المسألة الثانية أن يعني ترجمة الراوي، وهي قد سبقت في الحديث الثاني من كتاب الطهارة في المسألة الأولى. وفي المسألة الثالثة ذكرنا تفسير بعض ألفاظ الحديث، فذكرنا الفطرة وأنها من الألفاظ المشتركة والمراد بها ها هنا الدين، وذكرنا في الختان 5 مباحث معنى الختان، وأنه سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، وذكرنا أيضا موضع الختان والحكمة من مشروعيته، ثم جواز دفع المال للختان. ثم ذكرنا بعدها الاستحداد ومعناه وحكمه، وذكرنا أيضا قص الشارب وأنه تحقيق لمخالفة المشركين وتحقيق لجانب من جوانب النظافة والطهارة، وذكرنا حكمه أيضا، حكمه قص الشارب، ورجحنا الوجوب والأفضل. أيضا ذكرنا من مسائله الأفضل في الأخذ من الشارب، حلقه أم قصه، وذكرنا أن الشيخ فركوس سوى بين الحلق والقص، ويعني العبد فيه بالخيار، إن شاء أخذ منه وأنهكه وإن شاء تركه. والمذهب أو المسألة الأخرى ذكرنا فيها تقليم الأظافر، ذكرنا تعريف التقليم وحكم تقليم الأظافر. وفي المسألة الأخيرة ذكرنا نتف الإبط، ذكرنا فيه تعريف نتف الإبط وحكمه والتوقيت فيه وحكم ترك النتف أكثر من 40، وأيضا كيفية نتف الإبط، كيفية نتف الإبط. اليوم ندخل في باب جديد، باب الجنابة، باب الجنابة. الحديث 30 فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هر؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غيره طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. نذكر فيه مسائل. المسألة الأولى في قوله باب الجنابة، يقول النووي رحمه الله تعالى: تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المنية وعلى من جامع، فهي محصورة في هذين الأمرين. الجنابة تطلق على من أنزل المني، وتطلق أيضا على من أتى زوجته أو أتى أهله، يعني جامع زوجته. وسمي الجنب جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد ويعني القراءة ويتباعد عنها، ولذلك سمي بالجنب، سمي بالجنب لأنه يجتنب هذه المواضع أو يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه أن يقتربها وهو في هذه الحالة. ولذلك قال في نهاية المحتاج كما في الموسوعة الفقهية الكويتية، قال: الجنابة شرعا أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، حيث لا مرخص للصلاة. ومن خلال التعريف الذي ذكره النووي رحمه الله تكون موجبات أو تكون الجنابة محصورة في أمرين اثنين، الجنابة تكون محصورة في أمرين اثنين. الأولى إنزال المني سواء كان بوطء أو بغيره، سواء كان بوطء أو كان بغيره. والأمر الثاني الذي تحصر فيه الجنابة هو التقاء الختانين وإن لم ينزل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. الموجب الأول لهو خروج المني، هو خروج المني، يذكر فيه الفقهاء يعني أربعة مباحث. المبحث الأول خروج المني في اليقظة، خروج المني في اليقظة، يعني هذا سبق وأن ذكرناه في منهاج السالكين، لكن هنا سنذكر بالتفصيل أكثر، وسنورد أدلة المخالفين ونذكر يعني نصوبها أو نرد عليها. المبحث الأول خروج المني في اليقظة. خروج المني في اليقظة إما أنه يخرج دفقا بلذة، وإما أنه يخرج بغير دفق وبغير لذة. والدفق واللذة شيئان متلازمان، يعني القوة المني في الخروج مع اللذة فيه شيئان متلازمان، يعني لا يكون مستلذا بخروج المني إلا إذا كان دفقا، إذا كان بقوة. أما إذا انتفى منه الدفق فإن اللذة تنتفي ولا بد، فإن اللذة تنتفي ولا بد. فهما شيئان متلازمان، هما شيئان متلازمان دل عليه الطبع ودل عليه يعني التجربة، دلت عليه التجربة، تجربة الناس. الحالة الأولى خروج المني دفقا وبلذة، يخرج بالدفق وباللذة أيضا. فنقول في هذه الحالة إذا خرج المني دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل بلا خلاف بين الفقهاء، فإن الغسل يوجب فيه، فهو موجب للغسل بدون خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الأصل في خروجه يقظة، يعني في خروجه يقظة يخرج على هذه الشاكلة، يخرج بدفق وبلذة وبلذة، هذا هو الأصل. يقول النووي في المجموع: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، أي يقظة بدفق وبلذة. ويقول ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. إذن الحالة الأولى هي من الموجبات اتفاقا، من موجبات الغسل اتفاقا وإجماعا بين أهل العلم. الحالة الثانية خروج المني بغير دفق وبغير لذة، يخرج على غير العادة، يخرج على غير العادة. وهذا الفقهاء اختلفوا في خروجه على هذه على غير العادة، كما لو خرج مثلا لعلة مرض، أو لعلة برد شديد، فقد يخرج لعلة البرد الشديد أو نحوهما، فهل هذا يوجب الغسل أم لا يوجب الغسل؟ العلماء مختلفون إلى مذهبين. المذهب الأول مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على أنه لا يوجب الغسل إلا إذا خرج دفقا بلذة، يعني لا يوجب الغسل إذا لم يخرج على إذا خرج على غير العادة، إذا خرج بغير دفق وبغير لذة فإنه لا يوجب الغسل، وهذا مذهب الأحناف، وأيضا ذهب إليه المالكية. والمالكية يعني يشترطون اللذة فقط، يشترطون اللذة فقط، لكن الظاهر أن الطبع يرد عليهم، الطبع يرد عليهم، لأنه لا تكون اللذة إلا بالدفقة، إلا بالدفقة، وهذا ما يعني ما رد عليهم فيه ابن حزم وغيره، فقال اللذة بالطبع لا تكون إلا به إلا بالدفق، إلا بالدفق يعني الخروج بقوة، الخروج بقوة. وأيضا الحنابلة ذهبوا إلى هذا المذهب، وهو أنه إذا خرج بغير لذة وبغير دفق فإنه لا يوجب الغسل، فإنه لا يوجب الغسل. المذهب الثاني مذهب الشافعي وأتباعه، مذهب الإمام الشافعي ومن تبعه، فهؤلاء ذهبوا إلى أنه يوجب الغسل مطلقا، خروج المني سواء كان بدفقة وبلذة أم كان بغير دفق ولا بغير وبغير لذة فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. يقول النووي في المجموع وهو شافعي في مذهبه، يقول ولا فرق عندنا، وهذا ما يعني يدفع بعض يعني إذا قال السنة عندنا أو لا فرق عندنا مثل النووي، فيقصد في مذهب الشافعي فقط، ولا إذا نقل إجماعا معينا نسبه إلى بقوله عندنا أو هذه سنة متفق عليها عندنا مثلا أو مجمع عليها عندنا، فليس المقصود الإجماع، إجماع الفقهاء كلهم يعني أصحاب المذهب ومن هم يعني ليسوا على مذهبهم، وإنما المقصود هو أصحاب المذهب فقط، أصحاب المذهب فقط. إذن يقول النووي ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة، العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا. ويقول هو وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق، انتهى كلامه رحمه الله. واستدل أصحاب الشافعي بثلاثة أدلة على وجوب الاغتسال بخروج المني مطلقا، سواء كان بدفق ولذة أم كان بغير دفق وبغير لذة. الدليل الأول ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان وهو صحابي فصرخ به، يعني ناداه من أجل أن يخرج إليهم، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، يعني يجامع أهله لكنه لا ينزل، لا ينزل، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، أي إنما الغسل من الماء الذي يخرج، يعني من المني، فهم استدلوا بهذا العموم على أن الماء إذا خرج فإنه يعني على الحصر، استدلوا بهذا الحصر مش العموم، استدلوا بهذا الحصر على أن الماء على العموم عفوا على العموم لأن الحصر أو جاي يعني استدلوا به على العموم على أن الماء يوجب خروج الماء يوجب الغسل، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقل بشرط أن يخرج بلذة ودفق، وإنما ذكره عاما ذكره عاما. وأجيب أجاب المخالفون عن هذين عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول قالوا أن هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ كما سيأتي في مبحث التقاء الختانين، منسوخ بحديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن ردوا عليهم بأن هذا الحديث منسوخ، فكأنهم يقولون لهم مدام منسوخ لا يصلح للاحتجاج به، لا يصلح للاحتجاج به. والجواب الثاني قالوا هو حديث عام في موضع خاص، نحن نريد حديث يخصص وليس وأنتم استدللتم بما يعم، استدللتم بما يعم. لكن رد هذا هذين الجوابين ورد يعني بقوة أن النسخ وقع على الحصر وليس على الموجب للغسل وهو خروج المني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إنما الماء من الماء فجئنا وقلنا هذا منسوخ، هذا منسوخ بحديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ما هو النسخ فيه؟ يعني قوله إنما الماء من الماء فيه دلالتان، الدلالة الأولى أن الماء يوجب الغسل يعني خروج المني يوجب الغسل، والدلالة الثانية حصره في الموجبات في الموجبات يعني في الجنابة، حصر الجنابة في خروج المني فقط وليس في التقاء الختانين، هذا هو المنسوخ، هذا هو المنسوخ. أما الأولى أن خروج المني يوجب الغسل هذا ليس بمنسوخ، هذا ليس بمنسوخ. فنقول يعني قوله أن يعني قولهم منسوخ، نقول هذا النسخ لم وقع على الحصر وليس على الموجب للغسل وهو خروج المني، فحديث إنما الماء من الماء يفهم منه أمران، الأمر الأول أن حصر الجنابة في خروج المني وهذا منسوخ، هذا منسوخ بماذا؟ بحديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذن هي من الجنابة وإن لم ينزل، إذن هي من الجنابة. والثاني أن خروج المني موجب للغسل وهذا ليس بمنسوخ، لأن خروج المني قلنا بإجماع العلماء هو موجب للغسل، فما لما دل على هذا الأمر هم استدلوا به على الحصر أم استدلوا به على أن خروج المني يوجب الغسل يقظة ومناما، استدلوا به على هذا ولم يستدلوا به على حصر على يعني مسألة الحصر. لذلك نقول يعني أن يرد جوابهم بهذا يكون هذا معترض، هذا معترض وليس بصحيح. والجواب الثاني الذي قالوا فيه هذا موضع خاص واستدللتم بالعام فيه، هذا ليس من باب الاستدلال بالعام في الموضع الخاص، وإنما هو استدلال بالأصل، استدلوا بالأصل في الجنابة وهو خروج المني ولم يستدلوا على يعني ليس من باب العام والخاص وهو خروج المني، فمن ادعى التفصيل والتفريق كأنهم يناقشون هكذا، يقول من ادعى التفصيل والتفريق فبينما خرج بدفق ولذة وما ليس كذلك فعليه بالدليل والله أعلم. إذن نقول الشافعي يستدل بحديث إنما الماء من الماء، والآخر نرد عليهم بأن هذا جواب يعني أجابوا بجوابين، الجواب الأول أنه محصور أنه منسوخ، نسخ بحديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والجواب الثاني أن هذا استدلال بالعام في الموضع الخاص، ورد هذين الجوابين بماذا؟ رد أولا جواب جواب النسخ، رد بأن النسخ وقع على الحصر ولم يقع على أن المني لا يوجب الغسل، وإنما وقع على الحصر فقط، أن الجنابة محصورة في أمر واحد وهو خروج المني فقط، وليس كذلك، لأن الجنابة قلنا محصورة في أمرين وليس في أمر خروج المني، خروج المني والتقاء الختانين وإن لم ينزل. فالنسخ وقع على الحصر ولم يقع على أصل الدلانة، والحديث يفهم منه أمران، يفهم منه الحصر، ويفهم منه أيضا أن الماء يوجب الغسل، أن المني خروجه يوجب الغسل. وأما يعني الجواب الثاني اللي هو الاستدلال بالعام في الموضع الخاص، قالوا هذا يعني ردوا عليهم بأن هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو يعني من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله موجبا للغسل، فمن فرق فعليه بالدليل، فمن فرق بين الدفق واللذة وغير الدفق واللذة فعليه به الدليل، ويكون استدلالهم صحيحا، يكون استدلالهم صحيح، أن الماء هنا نحتاج إلى دليل يفصل، ولا لا نحتاج إلى دليل يفصل بين المني الذي يخرج بقوة ويخرج بلذة، وبين المني الذي لا يخرج كذلك، ليست يخرج على غير العادة، فنحتاج إلى دليل يفصل، والحجة معهم لحد الآن. المذهب الدليل الثاني استدلوا بالقياس على إيلاج الحشفة في الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إيلاج الحشفة ليس فيه تفصيل، يعني قد يلتقي الختانان ولم ينزل، لا ينزل حتى نقول بدفق وقوة، ولا يوجب لذة عندما يكسل الإنسان، يعني يكون في جماع أهله ثم يكسل عن الجماع فيبرد، تبرد شهوته ولا تكون فيها لذة، لا توجد فيها، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الغسل، فقالوا ما لم يفصل فيه التقاء الختانين كذلك لا يفصل فيه الماء، هل يخرج بقوة ولذة أم يخرج بغير قوة وبغير لذة، فقاسوه على التقاء الختانين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في التقاء الختانين، فكذلك لا يوجد تفصيل في مسألة خروج المني، في مسألة خروج المني. الدليل الثالث القياس على خروج المني حال النوم، لأنهم عندهم إذا نام إذا وجد بللا ووجد يعني وجد بللا بعد نومه وعرف بأنه مني يجب عليه الغسل، ولا يشترط أن يكون خرج بلذة أو دفقة أم لم يخرج بلذة أو بدفقة، فلم يشترط التفصيل، لم يذكر التفصيل في النوم، إذا نام في بالليل ثم أصبح فوجد بللا ولمسه وعرفه من أوصافه أنه مني يجب عليه الغسل باتفاق، كما سيأتي يجب عليه الغسل باتفاق لأنه عرفه فهو مني، والمني يوجب الغسل، وحديث أم سلمة فاصل، يعني قال نعم إذا رأت الماء، يعني إذا رأت منيا فإنه يوجب الغسل، فقالوا لم يفصل في المنام وفصل في اليقظة، فيحتاج إلى دليل، قاسوا اليقظة على النوم. إذن نقول هذه أدلتهم ثلاثة. الدليل الأول إنما الماء من الماء، ورأينا كيف رد عليهم بجوابين، لكن الرد هذا ليس بصحيح، يعني في غير محل النزاع، في غير محل النزاع، لأن الجواب الأول على أنه منسوخ نقول النسخ وقع على الحصر ولم يقع على المني أنه يوجب الغسل، وهم استدلوا به على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، فلماذا تفرقون؟ ثم الجواب الثاني عام وخاص، نقول هذا ليس من باب العام والاستدلال بالعام في الموضع الخاص، وإنما هو من باب الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم عاما أنه أنه لا يحتاج إلى تفريق، يحتاج إلى دليل يفرق ما بين الخروج الذي هو بلذة ودفق وبين الخروج الذي هو ليس بلذة ولا بدفق. والدليل الثاني قاسوه على الإيلاج، على التقاء الختانين، على التقاء الختانين. فلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في التقاء الختانين هل يكون بلذة أم لم يكن بلذة، فكذلك في المني، فكذلك في المني. واستدل أيضا بالمذهب الثالث أو الدليل الثالث القياس على النوم، القياس على النوم. أما الجمهور فاستدلوا ب وهو الأرجح، مذهبهم هو الراجح، التفصيل هو الراجح، يعني إذا خرج المني بدفق ولذة فإنه يوجب الغسل، وأما إذا خرج بغير دفق وبغير لذة فإنه لا يوجب الغسل، خرج لبرد أو خرج لمرض أو نحوهما فإنه لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، وهو مذهب الجمهور وهو الأرجح، مذهب الجمهور وهو الأرجح. استدلوا بماذا؟ دليل الأول قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق. وجه الاستدلال قالوا أن الماء الذي يجب منه الغسل إنما هو الماء الذي يكون منه الولد، ها؟ الماء الذي يوجب الغسل، المني الذي يوجب الغسل هو المني الذي يعني يكون منه الولد، يخلق منه الولد. وقد ذكر الله عز وجل لنا صفته في هذه الآية فقال من ماء دافق، يعني يخرج بقوة وبلذة، يخرج بقوة وبلذة. فإذا خرج بدون دفق فلا يعتبر هو الماء الذي يكون منه الولد والذي يجب منه الغسل، لأن الماء الذي يجب منه الغسل هو الماء الذي ينتج عنه ولد. فإذا كان يعني انتفت صفته الماء الذي يخرج منه الولد فإنه لا يوجب الغسل، وهذا مفهوم، وهو يعني ردوا عليه الشافعية بالتكلف، قالوا هو تكلف فيه، يعني تحمل الدليل ما لم يحتمله، تحمل الدليل بما لا يحتمله. الدليل الثاني وهو الأصرح وهو المرجح القوي ما رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني في الإرواء برقم يعني 125 من حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا هذه الزيادة فإذا فضخت الماء فاغتسل، فإذا فضخت الماء فاغتسل. رواية أخرى عند أحمد صححها الألباني أيضا، صححها الألباني في الإرواء تحت تخريج الحديث السابق، يعني تحت تخريج الحديث رقم 125 قال بسند حسن أو صحيح إذا حذفت فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وهذا يعني صريح في محل النزاع، صريح في محل النزاع، قال له إذا حذفت فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل، فنهاه أن يغتسل، وهي صريحة في محل النزاع، لا سيما قوله وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل، نفى عنه هذا الأمر، فإذا لم يكن بقوة وبلذة فإنه لا يوجب الغسل، فإنه لا يوجب الغسل. يقول ابن الأثير في النهاية قوله وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل أي دفقه يريد المني، أي دفقه يريد المني. إذن وعليه فإن دليل الجمهور ومذهب الجمهور هو الأرجح لمرجحات، يعني ما هو مذهب الجمهور؟ أنه إذا خرج بدفق ولذة يوجب الغسل، إذا لم يخرج بدفق وبغير لذة لا يوجب الغسل. مرجحات، قال المرجح الأول الدلالة الواضحة من الحديث والآية، الآية وإن كان يعني أجيب عنها بأنها تكلف في الفهم وكذا، لكن دلالتها أقرب، يعني قوية الدلالة ليست بضعيفة الدلالة. ثم المرجح الثاني أن خروج المني المعتاد المعروف هو الأصل، وبالتالي فهو المقصود في النصوص العامة الدفق واللذة، فالأصل فيه أنه يكون بدفق وبلذة ومخاطب، ولذلك يسمى الآخر الذي بغير دفق وبغير لذة يسمى غير معتاد، يعني خروجه على غير الأصل، فالأصل هو المعتبر في الأدلة، هو المعتبر في الأدلة، لأن خروج المني على خلاف هذا لا يختلف المني فيه عنه المذي. المرجح الثالث أنه إذا خرج على هذه الطريقة المذي، قلنا في دروس سبقت أن المذي يعقب الشهوة ولا لا، فخروج المني بغير دفق ولا لذة قد يعقب شهوة، قد يعقب شهوة وقد لا يعقب شهوة، قد يخرج بغير شهوة من أجل البرد فقط ومن أجل مرض معين، فإذا كان المذي الذي يعقب الشهوة أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالوضوء فقط، فمن باب أولى الذي لا يعقب الشهوة أن يخرج لأجل مرض أو أجل برد. فقالوا إذا كان لماذا المرجح الثالث؟ لأن المني خروجه على خلاف العادة لا يختلف عنه عن خروج المذي والذي يوجب منه الوضوء وليس الغسل، وليس الغسل. المرجح الرابع الأصل عدم وجوب الغسل حتى نتيقن أو يغلب على ظننا وجوبه، فالأمر المتيقن هو خروجه في حالة الدفق مع اللذة لأنه مجمع عليه، وما عداه فإن الأصل بقاء الطهارة ولا ننتقل عنها وننحاز عنها إلا بيقين أو غلبة ظن، لأنه خلاف العلماء جعله مورد شك هل يوجب الغسل أم لا يوجب الغسل، المني الذي يخرج بغير لذة وبغير دفقة، خلاف العلماء دفعه إلى أن يكون موطن شك، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذن هذا هو الراجح في المبحث الأول هذا، وهو خروج المني يوجب الغسل إذا كان بدفق ولذة، أما إذا لم يكن كذلك فلا يوجب الغسل، وهو مذهب الجمهور. المبحث الثاني خروج المني حال النوم، خروج المني حال النوم، إذا استيقظ من النوم فرأى بللا في ثوبه فله ثلاث حالات: أن يتيقن بأنه مني بأوصافه، من خلال أوصافه يعرفها عرف أنه مني، أو يتيقن الحالة الثانية يتيقن بأنه مذي، والحالة الثالثة يدخله شك هل هو مني أم هو مذي أم هو مذي. ولماذا قالوا مذي ولم يقولوا ودي؟ لأن المذي هو الذي يعقب الشهوة، هو الذي يوجب الشك وليس غيره. الحالة الأولى أن يتيقن بأنه مني، في هذه الحالة يجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر احتلاما، ولا يشترط أن يكون خروج المني دفقا ولذة وبلذة، لأن النوم يعمي علينا هذا الأمر، لا نستطيع أن نعرف هل هو خرج بلذة أم لا، فاحتياطا ندفع التفصيل السابق في حالة النوم، ندفع التفصيل السابق في حالة النوم، لأنه في حالة عدم تذكره الاحتلام لا يشعر به عند خروجه، فقد يخرج منه وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، فإذا وجد البلل العبرة بوجود الماء، إذا رآه يغتسل، إذا رآه يغتسل. ويعني استدلوا يعني بالإجماع، إجماع على هذا، على أنه إذا تيقن من خروجه فإنه يوجب إذا تيقن بأنه مني الحالة الأولى فإنه يوجب الغسل. واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة رواه البخاري ومسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الماء، إذا هذه تحتاج إلى جواب، يعني إذا رأت الماء تغتسل، وإذا لم تر الماء فإنها لا تغتسل، فإنها لا تغتسل. فلم يشترط لوجوب الغسل إلا رؤية الماء، إلا رؤية الماء. وإذا هذه هي ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه، ولذلك قيل بأن هذا شرط، رؤية المني والتيقن بأنه مني هذا شرط في الغسل، هذا شرط في الغسل. الحالة الأولى إذن مجمع على أنه يغتسل إذا تيقن بأنه مني. الحالة الثانية أن يتيقن بأنه مذي، يتيقن بأنه مذي وليس بمني. وهذا ذكروا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا هو قول أبي حنيفة وصاحبه محمد ابن الحسن الشيباني، قالوا: يجب عليه الغسل مطلقا، ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما. قول أبي حنيفة مذهب الأول، قول أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني، قالوا: يجب عليه الغسل مطلقا مع أنه مذي وتيقن بأنه مذي، لكنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر احتلاما. لماذا؟ هو مذي ويعرفون بأنه تيقن بأنه مذي ثم أفتوا بوجوب الغسل. لماذا؟ يقال لأن المني، هم يعللون هذا فيقولون لأن المني يرق بإطالة المدة، المني إذا طالت مدته صار يعني صارت له صورة المذي، صورة المذي وليس حقيقة المذي، يصير صورته صورة مذي لكن حقيقته هو مني وليس مذيا. فقالوا إذا طالت مدته يحدث له هذا. وهما يعني أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني صاحبه يخصان هذا التعليل بالنائم فقط، يخصان هذا التعليل بالنوم فقط، يعني المني الذي يخرج في حالة النوم هو الذي يحدث له هذا، في حالة اليقظة لا يحدث له هذا الأمر، في حالة اليقظة لا يحدث له هذا الأمر. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولذلك يقولون لو أغمي عليه أو كان سكرانا ووجد بللا في ثوبه وتأكد بأنه مذي لا يغتسل، الإغماء والسكر يخرجونه عن محل النزاع فيخصونه بمن؟ بالنوم فقط، يخصونه بالنوم فقط. قال لأن النوم مظنة الاحتلام بينما الإغماء والسكر ليس مظنة للاحتلام. ويعني ننقل ابن نجيم عن الخلاصة قوله: ولسنا نوجب الغسل بالمذي، لكن المني يرق بإطالة المدة فتصير صورته صورة المذي لا حقيقة المذي، كما في البحر الرائق للأحنف. القول الثاني وهو قول أبي يوسف كما في شرح فتح القدير، قال: إذا لم يذكر احتلاما لم يجب عليه الغسل. أبو يوسف خالف أبا حنيفة وخالف محمد بن الحسن الشيباني في هذا القول، فجعله إذا لم يذكر احتلاما لم يجب عليه الغسل، لكن إذا ذكر احتلاما وإن تيقن بأنه مذي يرى مثل ما رأى صاحباه، مثل ما رأى صاحباه أبو حنيفة ومحمد الحسن الشيباني من أنه يوجب الغسل، من أنه يوجب الغسل. وهذا يدلك على أنه احتكم إلى القرينة ثم هو يعلل الأمر مثل ما يعلله أبو حنيفة صاحبه محمد بن الحسن الشيباني من أن المني إذا طالت مدته رق فصارت صورته صورة مذي وليس حقيقة ولو حقيقته حقيقة مني وليست حقيقة مذي وليست حقيقة مذي فيوافقهم في التعليل لكن يحتكم إلى القرينة إذا مش مجرد أنه يرى بلل ويتيقن بأنه مذي فيذهب إلى الاغتسال يقول إذا ذكر احتلاما فهذا دليل ليفرق ما بين المذي الحقيقي والمني الحقيقي يفرق بينهما بالاحتلام إذا كان ما يعني ذكر احتلاما فيرى أنه يعني أنه أنه مذي أنه مني صارت صورته صورة مذي فهذا القول الثاني القول الثالث وهو مذهب الجمهور مذهب الجمهور المالكية والحنابلة وغيرهم قالوا لا يجب عليه الغسل مطلقا ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما وهو الأرجح فمذهب الجمهور هو الأرجح ودليله ظاهر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل في المني وليس المذي أما المذي فأرشد إلى غسل الذكر والوضوء منه ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التفصيل الذي ذكروه أو قالوا فلتحذر إذا عرف بأنه مذي فيوجب لا يوجب الغسل وإذا يعني تيقن بأنه مني فإنه يوجب الغسل وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح الحالة الثالثة حالة الشك أن يشك هل هو مني أم مذي دخله شك باعتبار أوصافه يعني خفيت عليه أوصافه أو يجهل الأوصاف لا يستطيع أن يحكم عليه هل هو مني أم هو مذي أم هو مذي وهذا ذهب العلماء إلى أربعة أقوال فيه أو أربعة مذاهب المذهب الأول مذهب الأحناف مذهب الأحناف إذا شك لم يتيقن يعني وذكر احتلاما وجب عليه الغسل إذا شك وذكر احتلاما ذكر أنه احتلم في الليلة وجب عليه الغسل قولا واحدا عند الأحناف أما إذا شك ولم يذكر احتلاما وجد البلل ولم يذكر أنه احتلم في الليل وجب عليه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ولا يجب عند أبي يوسف ولا يجب عند أبي يوسف أعيد القول الأول هو مذهب الأحناف إذا شك وذكر احتلاما في ثلاثة أبو حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يذهبون إلى وجوب الغسل وجوب الغسل يرون أنه قارين الاحتلام قارين على دفع ذلك الشك وأنه مني هذا أو لأنه سد لباب الذريعة سد لباب الذريعة لأنه شك وإذا شك ولم يذكر احتلاما فأبو حنيفة ومحمد بن الحسين الشيباني بقيا على الأصل يوجب الغسل وأما أبو يوسف فذهب إلى أنه لا يوجب الغسل لأنه لا دليل على أنه مني لا دليل على أنه مني إذن احتكم إلى ماذا؟ إلى القرينة إذا جهل الأوصاف إذا جهل الأوصاف قال إن ذكر احتلاما وجب الغسل لأنه قرينة على أنه مني وإذا لم يذكر احتلاما فلا يجب الغسل فلا يجب الغسل هذا القول الأول القول الثاني مذهب المالكية يجب عليه الغسل مطلقا مع الشك وهذا يعني يعني هذا القول من المالكية أنه يجب عليه الغسل مطلقا مع الشك يعني يوجب الحيرة لأهل العلم أو أوجب لهم الحيرة لأنهم من أعمل الناس بالقواعد وقاعدة اليقين لا يزول به بالشك هم من أكثر الناس عملا بها فلما وصلوا إلى موضع العمل بها لا يوجب قالوا لا يوجب أو قالوا يجب عليه الغسل قالوا يجب عليه الغسل فخالفوا القاعدة. القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. واحد يعني شك في البلل هذا هل هو مني أم هو مذي. الأصل ما هو؟ اليقين ما هو؟ قبل أن ينام وش كان طاهرا لم يكن جنوبا. فالشك هذا هل يزيل هذا اليقين الذي ذهب؟ مدام شك لا يزيله، مدام شك لا يزيله. فإعمال القاعدة في هذا الموضع مهم جدا، صح ولا لا؟ وهذا من دأب المالكية، لكن لما وصلوا إلى مثل هذا الموضع خالفوا القاعدة، خالفوا القاعدة، وهم من أعمل الناس بها، وهم من أعمل الناس بها. إذن هذا القول الثاني وهو مذهب المالكية يجب عليه الغسل مطلقا مع الشك، وهو ربما يكون منهم إعمالا لسد باب الذريعة، يسدون باب الذرائع، وهم يعني قاعدة سد الذرائع عندهم يعني ثاني يعني يكثرون العمل بها، ربما يكون من هذا الباب. القول الثالث وهو المشهور من مذهب الحنابلة، المشهور من مذهب الحنابلة كما في الإنصاف وكشاف القناع وغيرها، قال إذا رأى بللا وجهل كونه منيا، رأى البلل وجهل هل هو مني أم هو مذي، يعني شك، يعني شك، فإن لم يتقدم نومه سبب من نظر أو فكر أو ملاعبة أو تفكير يعني فيه وجب عليه الغسل. إن لم يتقدم نومه سبب، لأن المذي يتقدمه هذه، تتقدم هذه الأسباب حتى يخرج، إما يعني نظر أو تفكير في المداعبة أو تفكير في الجماع فإنه يخرج. إذا استدلوا بالقرينة، قالوا إذا تقدمه قبل أن ينام كان قد تفكر في الجماع أو تفكر في المداعبة أو نظر إلى ما لا يعني إلى ما يجلب الشهوة أو يعني أحد النظر فيها، فحينئذ قالوا هذا مذي، هذا مذي، قالوا يجب عليه الغسل. أما إذا لم يتقدمه هذه الأمور فإنه لا يجب عليه، العكس، إذا تقدمه ما يوجب أنه ما يدل على أنه مذي فإنه يلغى، لا يوجب الغسل. أما إذا لم يتقدمه ذلك فإنه يوجب الغسل. إذن نقول يعني المشهور في المذهب الحنبلي ما هو؟ أنه إذا قبل أن ينام كان قد تفكر في الجماع أو نظر ما لا ما يجلب، نظر نظرة تجلب الشهوة أو تفكر في المداعبة، فحينئذ هذا لا يوجب الغسل. لماذا؟ لأنه مذي، استدلوا بهذه القرينة على أنه مذي، فكأنهم نزعوا له الشك، نزعوا له الشك. وإذا لم يتقدم نومه هذا الأمر، يعني لم يفكر في المداعبة ولا في الجماع ولا نظر إلى ما يجلب نظرة تجلب له الشهوة، فحينئذ يكون منيا، يقولون يكون منيا فيوجب الغسل، فيوجب الغسل. هذا القول الثالث. القول الرابع وهو مذهب الشافعية، لا يجب عليه الغسل مطلقا، لا يجب عليه الغسل مطلقا، لا يجب عليه الغسل مطلقا، ويعني وهو الأرجح، مذهب الشافعية هو الأرجح. لماذا؟ لأن القاعدة يعمل بها في هذا الموضع، يقال اليقين لا يزول بالشك، قبل أن ينام كان متيقنا من طهارته، فإذا شك هل هو مني أم هو مذي فإنه يبقى ولم يذكر احتلاما فإنه يبقى على طهارته، يبقى على طهارته. لذلك قالوا لا يجب عليه الغسل مطلقا، ومع وجود الشك، مع وجود الشك. يقال واحد عنده قرائن، مذهب الحنبلي قالوا إذا وجدت القرائن يعني تفكر أو كذا، نقول هذه القرينة دفعته إلى الحكم عليه بأنه مذي فيدخل في المذهب الذي سبق. وإذا لم يتفكر قالوا هذه قرينة على أنه إذا هذا القرائن هذه يحتكم إليها عند عدم وجود الشك. واضح يعني بمعنى أنه إذا تيقن بأنه مني سبق وأن قلنا بأنه يغتسل، إذا تيقن بكيف يتيقن بالأوصاف أو بالقرائن، إذا تيقن بأنه مذي لا يوجب الغسل، إذا تيقن بأنه مني يوجب الغسل. فإذا قال نحتكم إلى القرائن هذا يقين، هذا الرجل صار يعرف أوصاف المذي ويعرف أوصاف المني، يعرف أن المذي يسبقه تفكر في المداعبة. إذن بهذه القرينة كأنه تيقن بأنه مذي، خلاص هذا لا يوجب له الغسل. لكن نقول إذا بقي الشك قائما فيه ولم يترجح له هل هو مذي أم مني، فحينئذ نقول بأنه لا يوجب الغسل، لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهو أرجح الأقوال والله أعلم. المبحث الثاني أو الثالث في تكرار خروج المني، في تكرار خروج المني. إذا اغتسل يعني خرج منه مني ثم اغتسل ثم بعدها خرج المني منه مرة ثانية، لأن بعض الناس يبقى المني يخرج منه حتى وإن اغتسل، ولذلك تجده يترك الاغتسال أو يؤخر الاغتسال من أجل أن يفرغ ذكره من المني، فتجده يفعل هذا لأنه يعرف طبيعته. إذا حدث هذا لغير من لا ليست طبيعته، واحد ليست طبيعته لكنه خرج منه مرة ثانية من غير لذة ولا دفق ولا تفكر في الجماع ولا شيء، هو جامع أهله وخرج منه مني ثم قام فذهب إلى مغتسله فاغتسل بعد الاغتسال، يعني وهو جالس في مكانه رأى أو أحس المني يخرج منه، لمسه بيده فوجده منيا، عرفه بأوصافه. فهل هذا يوجب الغسل أم لا يوجب الغسل؟ يعني هل يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية أم لا يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية؟ خلاف بين أهل العلم على أربعة مذاهب. المذهب الأول قالوا يجب الغسل، يجب عليه أن يغتسل، وهو مذهب الشافعية وقول في مذهب الإمام أحمد. والمذهب الثاني قالوا لا يجب عليه الغسل، مضاد للمذهب الأول، لا يجب عليه الغسل، وهو مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة. المذهب الثالث فرقوا ما بين المدة، قالوا إذا جاء يعني إذا وقع بعد غسله نوم أو طول مشي أو مثلا بول، يعني بعدها ذهب إلى المرحاض وبال ثم خرج بعدها فيكون له قول، وخرج قبلها يكون له قول، فصلوا. المذهب الثالث قالوا يجب إذا خرج هذا المني ثانية قبل النوم، قبل البول أو قبل المشي الكثير أو قبل نوم أيضا أو قبل نوم، فقالوا يجب عليه الغسل. واحد كي يتأمل فيها يرى العكس، لأنه هذا المني إذا حتى يكون تابع للأول، إذا فصل معنى ذلك أنه ليس بتابع للأول، فإذا فصل بنوم جامع أهله واغتسل وليس به شيء ثم ذهب فنام ثم استيقظ فوجد المني ولم يذكر احتناما، أو فصله بين رؤيته للمني هذا والغسل الأول بول، ذهب إلى المرحاض وبال، يعني المسلك صار منفصلا، مسلك البول الذي خرج منه المني صار مفصولا بماذا؟ ب ببول، صار مفصول بخروج بول، فيكون ليس تابعا للأول، كن ليس تابعا للأول. أو المشي الكثير، يعني طالت المدة خرج منه المني واغتسل ثم مشى كثيرا، ذهب راح يعني تسوق للبلاد، ذهب إلى فأحس خروجا مني، فذهب إلى أحد المراحيض العمومية فوجد منيا قد خرج منه من غير دفق ولا شهوة، ولم يتفكر في الجماع، بل يعني كان قد قضى حاجته. لذلك نقول هذا هو موضع التفصيل. فقالوا يجب، المذهب الثالث قالوا يجب إذا خرج قبل هذه الأمور، إذا خرج قبل البول أو قبل النوم أو قبل المشي الكثير يجب عليه الغسل، وإذا خرج بعد البول أو بعد يعني المشي أو بعد النوم لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. المذهب الرابع عكسه. إذن المذهب الثالث هذا هو مذهب الحنفية، مذهب الأحناف. المذهب الثالث هذا مذهب الأحناف، وهو يعني في الإنصاف نقل رواية عن الإمام أحمد أنه قال به، لكن اقتصر على ذكر البول والبول فقط دون النوم أو المشي الكثير، دون النوم أو المشي الكثير. إذن المذهب الثالث هو الذي معروف، هو أنه مذهب الأحنف، أنه مذهب الأحنف. المذهب الرابع عكسه، وهو مذهب الأوزاعي الفقيه، مذهب الأوزاعي الفقيه. الأوزاعي ماذا يقول عكس؟ يقول يجب الغسل إذا خرج بعد، إذا خرج منه بعد البول، بعد الانقطاع، بعد الفاصل، بعد البول أو بعد النوم أو بعد الممشى الكثير، إذا خرج منه مني فإنه يوجب الغسل، وإذا خرج منه قبل ذلك فهو تابع للأول ولا يوجب الغسل، ولا يوجب الغسل. دليل من قال بالوجوب، يعني أصحاب المذهب الأول، دليل من قال بالوجوب ومذهب الشافعية وقول في مذهب الإمام أحمد، استدلوا بماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، أو إنما الماء من الماء، وهو رأى ماء فيغتسل، يعني استدلوا بالأصل على أنه رأى ماء ولا تفصيل عندهم، فقالوا يجب عليه الغسل، قالوا يجب عليه الغسل، فقالوا ما دام رأى ماء يجب عليه الغسل. استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بحديث أم سلمة إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء وإن كان هو في النوم، لكن يدل على أن الماء يوجب الغسل، خروج المني يوجب الغسل، فاستدلوا بهذا الأصل، استدلوا بهذا الأصل. يعني دليلهم الثاني قالوا ما أوجب الغسل في الأول أوجبه في الثاني بلا فرق، الذي أوجب الغسل الأول ما هو؟ خروج مني، كذلك الثاني، ولا تفريق في المسألة، مدام خرج بعد الغسل فيجب عليه أن يغتسل، لا يوجد تفريق في المسألة. إذن استدلوا بهذين الدليلين، بالأصل، وأيضا الموجب للغسل الأول هو الموجب للغسل الثاني، هو الموجب للغسل الثاني. دليل من قال بعدم الوجوب، وهو المذهب الثاني، يعني مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة، أن هذا مني واحد، قالوا هذا والذي سبقه هو مني واحد، هو مني واحد ولا فرق بينهما، وهو يوجب غسلا واحدا. المني الواحد كم يوجب من غسل؟ غسلا واحدا، كما لو خرج دفعة واحدة. فكأن يعني يريدون أن يقولوا بأن المني مجرد خروجه يوجب الغسل، سواء خرج دفعة واحدة أو خرج متقطعا، أو خرج متقطعا. الدليل الثاني أنه خرج لغير شهوة، يعني الثاني هذا خرج لغير شهوة وخرج بغير دفقة، فلا يوجب الغسل، فلا يوجب الغسل، والواجب هو الغسل من الخارج بشهوة. وبه علل الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث، أرجو أن يجزيه الوضوء فقط، أرجو أن يجزيه الوضوء كما في كشاف القناع. دليل من قال يجب عليه الغسل، إذا خرج قبل البول أو النوم أو الممشى الكثير، ولا يجب إذا خرج بعد، إذا خرج بعد. قالوا وهذا الذي تحيرنا فيه، قلنا المفروض يكون قبل كذا، لكن عندهم حجة. قالوا إن خرج بعد البول أو النوم أو المشي الكثير فهذا ماء جديد، فهذا ماء جديد لا علاقة له بالماء الأول، وقد خرج بدون شهوة فلا يجب عليه الغسل. يعني إذا خرج بعد البول أو بعد الممشى أو بعد النوم خرج بغير دفق وبغير شهوة فلا يوجب الغسل، ولذلك قالوا لا يوجب الغسل. وإن خرج قبل النوم فهو جزء من الماء السابق وسبقته شهوة فيوجب غسلا جديدا، مدام هو جزء من الماء السابق كان عليه أن يؤخر الغسل فيغتسل بعد أن ينقطع، بعد أن ينقطع، لأنه هذا هو الأصل أن يغتسل بعد أن ينقطع وليس قبل أن ينقطع. نقول هذا تفصيل، إن كان الرجل مريض بهذا نقول له يشترط، إذا كان عنده مرض هذا يعني منيه يخرج متقطعا وربما بعد مدة حتى يخرج، نقول له يشترط أن تنتظر حتى يخرج منك كامل المني ثم بعدها تغتسل. أما إذا حدث على غير العادة، لم يحدث لمريض معين، لم يحدث لمريض معين هذا الأمر، فاغتسل وليست عادته هذه ثم خرج منه المني، فنقول هذا يعني نفصل في قولهم، نفصل في قولهم. فهم لكنهم لم يفصلوا وقالوا إن خرج قبل البول فهو جزء من الماء السابق وسبقته شهوة فيوجب غسلا واحدا. دليل من قال بالعكس، دليل الأوزاعي وهو مذهب الأوزاعي، إنما قبل البول هو المني الأول ويكفيه الغسل الأول، وما بعده هو مني جديد ثاني يوجب الغسل، يوجب الغسل. والأرجح في يعني ما في من هذه المذاهب القول بعدم وجوب الغسل مرة ثانية، القول بعدم وجوب الغسل مرة ثانية على الأرجح، لأنه موجب واحد لم يتعدد، وأيضا قد اغتسل له فلا يوجب غسلين، ولأن الغسل عبادة، فإذا اغتسل غسلين لماء واحد فقد أحدث في دين الله، فقد أحدث في دين الله. ولأنه أيضا خرج بغير شهوة، وقد رجحنا أن الماء الذي يخرج بغير شهوة لا يوجب الغسل فيكتفي فيه بالغسل الأول، والله تعالى أعلم. المبحث الرابع، في الرجل يذكر احتلاما ولا يرى بللا، يذكر الاحتلام لكن لا يرى البلل. فأيضا حدث خلاف بين أهل العلم إلى ثلاثة مذاهب، مذهب الجمهور وعامة أهل العلم قالوا لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، من رأى احتلاما ثم استيقظ فلم يجد البلل فلا يجب عليه الغسل، وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. يقول الترمذي في السنن عقب حديث رقم 113 يقول إذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. المذهب الثاني قال يجب عليه الغسل، وهو رواية عن الإمام أحمد. والمذهب الثالث فرقوا بين المرأة والرجل فقالوا يجب على المرأة دون الرجل، دون الرجل، وهو قول في مذهب الأحناف. والتفريق يعني بنوا تفريقهم على أن الرجل يقذف الماء قذفا بينما المرأة ليست كذلك، وستأتي دليلهم. وبناء عليه فرق هذا القول بين الرجل والمرأة. دليل القائلين بعدم الوجوب، المذهب الأول عامة أهل العلم، استدلوا أولا بالإجماع، نقله ابن المنذر في الأوسط، وأيضا نقله ابن الهمام في شرح فتح القدير، نقلوا الإجماع على أنه لا يجب عليه الغسل، لكن هذا الإجماع فيه نظر. لماذا؟ لأننا نقلنا أن المسألة فيها خلاف، والخلاف معتبر، الخلاف معتبر، ولذلك يعني الخلاف في هذه المسألة محفوظ. لكن لو قال أحد، أنا ما قريتهاش هذا الكلام اللي رح نقوله، هذا من كيسي يعني من عندي، لو قال أحد أن هذا الخلاف قد انقرض، أن هذا الخلاف قد انقرض ولم يقل به أحد بعدهم، فصار من المسائل التي قام الإجماع بعد الخلاف فيها، والإجماع هذا قلنا هو حجة، إجماع القائم بعد الخلاف الواقع في المسألة يكون حجة. يعني مثل مثلا مثل المحرم، المحرم هل يطوف طواف الإفاضة؟ يعني إذا طاف طواف الإفاضة هل يكون بلباس الإحرام أم ليس بلباس الإحرام؟ خلاف بين العلماء، قام خلاف بين العلماء. يعني سمعت للشيخ الشيخ سليمان الرحيلي ينقل عن عدة من أهل العلم أنهم قالوا بأن هذا الإجماع قد انقرض، هذا الخلاف قد انقرض، ثم حصل إجماع في المسألة، وأنه لا يشترط أن يلبس الإحرام، لا يشترط أن يلبس الإحرام، بل إذا لبسه ربما وقع في الإحداث في دين الله عز وجل. وهذا يعني عجيب منه الشيخ فركوس في العدة، ينقل أن يذهب إلى الترجيح، يرجح بأنه يلبس الإحرام لدلالة الحديث عليه بأنه يلبس الإحرام، أما الجمهور فيذهبون إلى أنه لا يلبس الإحرام ويضعفون الحديث، لكن الشيخ الألباني ابن حزم والشيخ فركوس يذهبون إلى يعني إلى أن هذا لا يوجد إجماع في المسألة، يعني لا يوجد إجماع في المسألة. الشاهد أنه إذا قال أحد أن هذا الإجماع هذا الخلاف قد انقرض ثم وقع بعدها إجماع في المسألة، فلا يعني ربما يحتاج إلى بحث في هذا، يحتاج إلى بحث من يقول بهذا. هذا الإجماع الأول استدلوا بالإجماع على أن ابن المنذر نقل الإجماع وابن الهمام وغيرهما نقلوا الإجماع في هذا. الدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم حديث أم سلمة الذي سبق، وأنها قالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، فاشترط رؤية الماء. فإذا لم يجد ماء مفهومه هو شن؟ إذا لم يجد الماء فلا يغتسل، إذا لم يجد الماء فلم يغتسل، لا يغتسل. إذن هذا دليل القائلين بعدم الوجوب. دليل القائلين بالوجوب وهو مذهب وهو رواية عن الإمام أحمد استدلوا بالأخذ بالاحتياط، وهو أنه ما دام ذكر احتلاما ولذة يلزم منه خروج المني غالبا، فقد يكون تغير محل المني وهذا ولم يره أو يطلع عليه، فنقول هذا ضرب من الخيال. نحن نقول الرجل يعرف يعني يبحث عنه في ثيابه، فكيف يقال أنه تغير محله؟ هذا ضرب من الخيال، ضرب من الخيال. فقالوا من باب الاحتياط ربما لم يرى البلل هذا، خفي عليه، فنقول هذا نقول له يعني وجب عليك البحث في ثيابك جيدا من أجل أن تعرف أن هناك بللا أم لا، لأنه هو الدليل على الغسل أو عدم الغسل أو عدم الغسل. فإذا لم يجد لا نقول له هذا وسواس، إذا قلنا له ربما انتقل ربما مش عارف أنا، فهذا ضرب من الخيال، هذا ضرب من الخيال. ويعني الجواب عليه لا يجب عليه أن يغتسل إلا برؤيته، إلا برؤيته كما في حديث أم سلمة. دليل من فرق فيه بين الرجل والمرأة، فرقوا قالوا إن ماء المرأة لا يكون دافقا كماء الرجل، وبالتالي قد يوجد منها الماء ولا يخرج، قد يوجد منها ماء لكنه لا يخرج، فإذا وجدت شهوة الإنزال كان عليها الغسل كما في شرح فتح القدير. فيقولون فرق بين المرأة والرجل، فرق بين المرأة والرجل. المرأة إذا رأت احتلاما قد تقوم شهوتها وتلتذ، لكن المني لا يخرج منها، المني لا يخرج منها. ويعني صورتها كما قال ابن الهمام في شرح فتح القدير، صورتها أنها قد ترى أي تتيقن بخروج الماء في وقت الاحتلام. وقت الاحتلام هي كانت قد رأت احتلاما، أثناء الاحتلام تيقنت أنه خرج بدليل أنها أدخلت يدها فلمسته عندما خرج، ثم واصلت نومها. هذه صورتها، واصلت نومها، فلما استيقظت لم تجد البلل، مشكلة لم تجد البلل، وهي متيقنة أنها لمسته بيدها عند في أثناء الاحتلام، يعني يقظة، يعني ما بين اليقظة والاحتلام أدخلت يدها فلمست الماء، فيعني تيقنت أنه خرج، ثم لما استيقظت لم تجد البلل وبحثت عنه ولم تجده قال يعني في هذه الصورة جعلوا التفريق ما بين مني المرأة ومني الرجل، لأن مني المرأة لا يخرج بدفقة، لا يخرج بقوة، مني الرجل إذا يعني ذكر احتلام، إذا احتلم فإنه إذا خرج منه يخرج بقوة ولذة، يخرج بقوة ولذة، بينما المرأة لا يخرج منها المني بهذه الصورة، يخرج يعني أضعف من القوة، أضعف من القوة. وعليه قالوا يفرق ما بين المرأة والرجل، فإذا ذكرت الاحتلام فإنها تغتسل حتى وإن لم ترى بللا، لأنها قد يكون قد خرج أو قد يعني لا يخرج، قد لا يخرج، لكن الصحيح هو المذهب الأول. والتفريق هذا ادعاء، التفريق هذا ادعاء وتكلف، والحديث ورد في النساء ولم يرد في الرجال، يعني في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله، امرأة هي اللي قالت له هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا، فجعل الشرط هو رؤية الماء، ولو كان المرأة ما مني المرأة ليس كمني الرجل، وهذا التفصيل الذي ذكره يعني بعض الأحناف لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون المذهب الصحيح أنه لا يغتسل إذا لم يرى البلل. الموجب الثاني، إذن هذا الموجب الأول، وهو خروج المني، ذكرنا فيه أربعة مباحث. الموجب الثاني التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال. العلماء اختلفوا في هذا الموجب إلى مذهبين. المذهب الأول لا يوجب الغسل، يعني إذا التقى الختانان لا يوجب الغسل، وهذا اختاره جمع من الصحابة والتابعين، وهو مذهب داود الظاهري كما في المنتقى للباجي والمغني لابن قدامة. وقال البخاري، الغسل أحوط، كأنه لا يرى الوجوب، والمذهب الثاني يوجب الغسل، وهو مذهب الأئمة، ومذهب الراجح، وهو الأكثر، العلماء عليه، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، كما في بدائع الصنائع وتبيين الحقائق، وأيضا شرح فتح القدير، البحر الرائق، هذا في مذهب الأحناف. مذهب المالكية المدونة، المنتقى للباجي، مواهب الجليل، وأيضا يعني حاشية الخرشي وغيرها. وفي الشافعية المجموع ونهاية المحتاج، وفي الحنابلة ذكره المغني، ذكره ابن قدامة في المغني، وذكره في كشاف القناع، وأيضا ذكره في الإنصاف للمرداوي. يقول الترمذي في سننه، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهو الأرجح، لكن حبينا ننبه النقطة، إذا نقل أن الصحابة يقولون بهذا المذهب، يعني كأن يقول مثل هنا قال ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان، فهل يحتاج منا إلى التحقيق في الأسانيد؟ أم لا يحتاج ذلك؟ الشيخ مقبل يقول لابد، والشهرة لا عبرة بها، يقول الشهرة عند أهل الحديث لا عبرة بها، لأنهم سيقولون لك إذا قلت لا بد من التحقيق في الأسانيد، سيقولون لك، سيجيبونك بأنه قد يشتهر مذهب الصحابي بين الفقهاء، قد يشتهر والإسناد إليه ضعيف، والإسناد إليه ضعيف، فلا بد من تحقيق الأسانيد. ويقول الشيخ يعني يقول ليت أو يعني ياريت طالب علم ولا عالم من العلماء يشتغل بهذا الأمر، فيجعل الأقوال في المذاهب التي تنسب إلى الصحابة يحقق فيها ويتتبع آثارها، هل يوجد سند صحيح لها أم هي مجرد نقل. ويكثر هذا عند المذاهب، يكثر النقل هذا عند المذاهب، لسيما ابن حزم، ابن حزم في المحلى ينقل عن الصحابة كثيرا، أحيانا يحقق في فيأتي بأسانيده هو إلى الصحابة هل يثبت هذا الأمر أم لا، وأحيانا ينقلها قولا فيقال أنه يعتمد الشهرة، مشهور عنه مثلا في عروض التجارة نقلها بأسانيده وبين أنها ضعيفة، أنها لا تخلو إما من إرسال أو انقطاع أو في عروض التجارة، فضعف كل الأقوال التي تذهب إلى أن التجارة عروض التجارة فيها زكاة أم لا، والأسانيد المنقولة التي نقلها يعني كلها ضعفها، فلم يصح عنده إلا أثر ابن عمر الذي كان يعني يخرج وليس فيه دليل على الزكاة، فيه دليل على الصدقة، وجوب إخراج الصدقة، وأن التاجر يجب عليه أن ينفق ويخرج من ماله، لكن هل يخرج زكاة أم لا؟ فيعني ابن حزم يقول هذا ليس فيه دليل على إخراج الزكاة في عروض التجارة. فالشاهد أن الأقوال إذا نقلت تحتاج إلى تحقيق، فقد تكون كثرة الأقوال، يعني يقول ابن عباس وفلان والصحابة ولا يصح منهم إلا واحد أو اثنين فقط، بينما المذهب الآخر فيه أدلة تعضده، فيكون هو الأقوى، يكون هو الأقوى. فنقول يعني الشيخ يذهب إلى أنه التحقيق في هذه الأسانيد مهم، التحقيق في هذه الأسانيد مهم جدا. إذا استدل من قال بأنه ليس بموجب للغسل، المذهب الأول، استدلوا بما رواه البخاري ومسلم يعني من حديث زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يعني مس الختان الختان ولم ينزل، هل يغتسل أم ماذا؟ قال له يتوضأ كما يتوضأ لي للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، يعني كلهم على هذا المذهب، على أنه لا يغتسل، لكن هذا الأثر بالذات دعوه إلى المذهب الآخر سنتكلم عليه، وأن هؤلاء تراجعوا عن مذهبهم بالسند الصحيح، تراجعوا عن مذهبهم. نقول قال يحيى وهو ابن أبي كثير قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع ولا لا؟ سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يوجب الغسل. ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل أهله المرأة فلم ينزل، قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي، ولم يأمره بالغسل. وهذا مرفوع ولا لا؟ مرفوع، مشكل يعني. وأيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، يعني اغتسل رأسه يقطر من الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء، يعني لا غسل عليك، قحطت بمعنى لم تنزل من القحط، مأخوذ من القحط. وفي رواية لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه يعني لم ينزل ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء واستدل إذن هذه أدلة هؤلاء أدلة المذهب الأول الذين لا يوجبون الغسل في التقاء الختانين التقاء الختانين استدل من قال بوجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم ينزل بنوعين من الدليل يعني تعددت أوجه الدلالة عندهم دليل فيه نص على وجوب الغسل ودليل فيه نص على النسخ فيه نص على النسخ النوع الأول أدلة تنص على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال منها ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل هذا فيه دليل؟ ليس فيه دليل إذا كان بهذا اللفظ ليس فيه دليل إذا يعني جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فجهدها يعني استدلوا به وهذا ليس فيه دليل لأنه جهدها قد يكون جهدها ولم يمس الختان والختانة كالملاعبة مثلا كالملاعبة والمداعبة للمرأة فإنه لا يوجب الغسل لا يوجب الغسل إذا لم ينزل وإذا لم يلتقي ما لم يلتقي الختان مع الختان لكن زاد مسلم من طريق مطر عن الحسن به وإن لم ينزل فدل على أن المجاهدة معناها التقاء الختانين وزاد أبو داود والطيالسي في أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عنه قتادة بن دعامة السدوسي قال أنزل أو لم ينزل وزاد البيهقي في السنن من طريق يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أيضا به أنزل أو لم ينزل وزادها أيضا هذه الزيادة ابن أبي خيثمة النسائي في تاريخه من طريق عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا همام أو أبان قال حدثنا قتادة به كما في فتح الباري المجلد الأول صفحة 396 إذن نقول هذا الدليل الأول الدليل الثاني ما رواه مسلم من حديث أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفقة يعني من الخروج خروج الماء أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل يعني إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وزاد في الموطأ في هذه الرواية قال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا فصريح هذا صريح فقد وجب الغسل النوع الثاني من الأدلة النوع الثاني من الأدلة أدلة تنص على نسخ الحكم الأول من كون الغسل لا يجب إلا بخروج المني استدلوا أولا بما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 208 عن أبي بن كعب. أبي بن كعب وش قلنا عليه؟ يذهب إلى أنه لا يوجب الغسل إلا خروج الماء. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل, يقول هو, إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب, ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود يعني الماء من الماء, يعني الماء من الماء, يعني هذا الحديث ناسخ لحديث الماء من الماء. أيضا الثاني ما رواه أبو داود وصححه الألباني برقم 209 من حديث سهل بن سعد الساعدي قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام, ثم أمر بالاغتسال بعد. وهو أبي بن كعب الذي كان على رأس من يقول بأن الغسل لا يكون إلا من خروج الماء, من خروج الماء. أيضا استدلوا بما رواه ابن حبان وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان برقم 1177 من طريق الزهري قال سألت عروة, الزهري محمد بن مسلم قال سألت عروة بن الزبير عن الذي يجامع ولا ينزل, قال على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل, وذلك قبل فتح مكة, ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل, وأمر الناس بالغسل. وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا الرابع استدلوا, يعني دليل على أنه منسوخ, بعض من كان على مذهب ثم تراجع, فهذا يدل على أنه وجد نسخ, على أنه وجد نسخ. بعض من كان يرى عدم الوجوب إلا بالإنزال قد رجع إلى وجوب الغسل, وهذا يدل على أنه ثبت عنده ما يدل على نسخ حكم إنما الماء من الماء. ما رواه مالك في الموطأ من طريق عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل, فقال زيد يغتسل, فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل, فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. وهذا إسناده صحيح, إسناده صحيح بشرط أن يكون عبد الله بن كعب مولى عثمان قد سمع من محمود بن لبيد الأنصاري, لأن المسألة شائكة, المسألة مختلف فيها هل سمع أم لم يسمع, مسألة خلافية والخلاف فيها عريض, وحتى الحافظ بن حجر ولم يستطع الترجيح, يعني لم يستطع الترجيح, فنقول إن سمع منه فهذا دليل. يقول الشافعي في نصب الراية, نقله عنه في نصب الراية, قال لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه, لم يتركه إلا لأنه وصله النسخ ولذلك تركه. وأيضا البيهقي في السنن الكبرى يقول قول أبي بن كعب الماء من الماء ثم نزوعه عنه يدل على أنه ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ما نسخه, وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب. ما رواه أيضا الدليل الخامس ما رواه مالك في الموطأ من طريق مالك, رواه الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار من طريق مالك, يعني ويعني ما رووه هؤلاء من طريق سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. احنا ذكرنا من قبل أن عثمان بن عفان معهم, مع الذين يعني لا يرون إيجاب الغسل, ثم في هذه الرواية تراجع عنها. قال وسعيد بن المسيب سمع عثمان بن عفان, وكان عمره عند وفاة عمر 8 سنوات, فمن باب أولى في عصر عثمان بن عفان، أي بعد عمر بن الخطاب، بعدما مات عمر بن الخطاب كان عمره 8 سنوات، يعني فوق 8 سنوات كان سن سعيد بن المسيب، والعلماء مختلفون في سماع سعيد من عمر، والراجح أنه سمع لأنه كان عمره 8 سنوات لما مات عمر بن الخطاب كما قال الإمام أحمد، وإن يعني نفاه الإمام مالك وغيره، لكن الإمام أحمد أثبت له السماع، قال لأن سن يعني الثامن من عمره كان سن تمييز، ويمكن أن يميز ما بين الصحيح من، بل نقل، بل كان يعني من أخبر الناس يعني ومن أعلم الناس بقضاء عمر سعيد بن المسيب، فمن باب أولى في عثمان بن عفان، في من باب أولى في عثمان بن عفان، فينقل سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة أنهم يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، مما يدل على تراجع عثمان بن عفان على إلى هذا المذهب، وإلا فلا يحتمل أنه يقول بالقولين، مرة يقول لا يوجب الغسل ومرة يقول بوجوب الغسل، فنقول هذا دليل على، قال فهذا دليل على رجوع عثمان بن عفان الذي كان يقول بعدم الوجوب ثم رجع. والفاصل الدليل السادس الأخير، وجاء في التمهيد ابن عبد البر المجلد 23 صفحة 111 عن الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سألت 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وأبي بن كعب، فقالوا الماء من الماء. سأله عن هذا الحديث، هؤلاء كانوا كلهم يقولون الماء من الماء، قال فيه علة تدفعه بها، يعني هل لك علة تدفع بها أنهم لم يقولوا بهذا المذهب، حدثوا بالحديث لكنهم لم يقولوا بحكمه لأنه منسوخ، يعني هل لك جواب على هذا؟ فقال أحمد بن حنبل نعم، بما يروى عنهم من خلافه، لأنه روي عنهم خالفوا هذا المذهب. قلت عن عثمان وعلي وأبي بن كعب، قال نعم، هؤلاء أفتوا بأنه يجب الغسل إذا التقى الختان مع الختان، فيكون الراجح من الأقوال القول بالنسخ لظهور الأدلة على ذلك، ويعني مذهبهم هو الأرجح، مذهب عامة الصحابة هو الأرجح. المسألة الثانية، نقول في هذا الباب راوي الحديث تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم 2 من كتاب الطهارة وهو أبو هريرة. المسألة الثالثة توثيق الحديث، الحديث هذا حديث الباب رواه البخاري في الصحيح في كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، وأيضا رواه في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وأيضا رواه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب الدليل على أن المسلم لا ينجس من حديث أبي هريرة، ورواه في يعني في نفس الباب من حديث حذيفة بن اليمان بلفظ إن المسلم لا ينجس، من حديث حذيفة رواه إن المسلم لا ينجس، ومن حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس وليس بينهما اختلاف كبير، رواه أبو داود أيضا، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان، ورواه أحمد في المسند. إذن هذا بالنسبة لتوثيق الحديث. المسألة الرابعة، ما يستفاد من هذا الحديث؟ نقول أولا يستفاد منه الحرص على مرافقة العلماء، حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس رافقه، يعني أراد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منه الحرص على مرافقة العلماء ومتابعتهم في جولاتهم وتحركاتهم الدعوية العلمية، هذا يستفاد من الحديث. إذا كان العالم يعني الآن طلب مرافقة فالواجب هو مرافقته، يعني مثل الآن في الشيوخ العلماء الآن لما يرحلون ويخرجون إلى الدعوة، فيستفاد من هذا الحديث استحباب مرافقة أهل العلم مثل الشيخ عبد الغاني ولا يعني الشيخ فركوس، إذا خرج فالإنسان يرافقه في خروجه، هذا من أجل أن يستفيد في الدعوة إلى الله. الحث أيضا يستفاد من الحديث الحث على الاستئذان عند الخروج من المجلس أو المكان أو المرافق، لأن أبا هريرة استأذن قبل أن يعني خرج. أيضا الثالث جواز الخروج والتجول في الشوارع والأماكن مع الجنابة، يعني حتى وإن كان جنوب يجوز أن يتجول في الشوارع لأن أبا هريرة كان كذلك. وأيضا السلام وحضور مجلس العلم وغيرها من الأمور، وخلافه أولى، خلافه يكون أولى، لكن يجوز الخروج على حالة الجنابة. الأمر الرابع استحباب التنظف والطهارة عند مجالسة أهل العلم والجلوس في حلق العلم احتراما لهم وتوقيرا لهم ولما يحملونه من الإرث، إرث الأنبياء، إرث الأنبياء. فنقول يستحب أن يكون الإنسان على طهارة ونظافة. مش المقصود الطهارة أنه يروح يتوضى بشيء، لا، المقصود هو النظافة وأن يكون على هيئة حسنة من أجل أن يستقبل العالم، من أجل أن يستقبل العالم. تنبيه العالم أتباعه على الأخطاء التي تصدر عنهم، يستفاد أيضا هذا من الحديث. وأيضا يستفاد دليل أو يكون الحديث هذا دليل على أن الجنابة نجاسة حكمية وليست نجاسة حسية تحل بالبدن، فلا يكون الجنب نجسا بمعنى أنك إذا لمسته فقد وقعت عليك النجاسة، فنقول هي نجاسة حكمية، هي نجاسة حكمية. السابع دليل على أن المسلم والمؤمن لا ينجس بل هو طاهر حيا وميتا، حيا وميتا. ويؤكد ذلك أنه أكده بقوله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، والتوكيد هذا في الجملة مهم. أيضا المسألة الثامنة أو ما يستفاد من الحديث جواز التعجب بقولك سبحان الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس في بعض طرقه، فدل على أنه يجوز التعجب بقولك سبحان الله وهو من الذكر، وهو من الذكر الحسن. أيضا التاسع دليل طهارة لعاب المسلم ومخاطه وعرقه ولو كان جنوبا، يعني حتى وإن كان جنوبا فإن النجاسة حكمية ليست عينية، يعني إذا وقع عرق عليك أو لمسك مخاطه أو لعابه فهذا لا يسمى، لا يكون نجاسة قد وقعت عليك، وإنما المقصود بالنجاسة النجاسة الحكمية، نجاسة حكمية. أيضا العاشر أدب الاستئذان لا سيما في مجالس العلم والعلماء، يستفاد من هذا الحديث. أيضا الحادي عشر يستفاد من الحديث جواز تأخير الغسل من الجنابة، لأن أبو هريرة كان جنب وخرج يتجول في الشوارع فيجوز تأخير الجنابة، والأولى خلافه لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فالله عز وجل حث على المسارعة في إقامة الدين وفي إقامة شرع الله عز وجل، فإذا أخرها جائز، إذا أخر غسل الجنابة جائز. الثاني عشر جواز التحدث عن النفس بما يستحيا منه للمصلحة، يسألك العالم عنه لماذا فعلت كذا، يجوز أن تخبره بما يستحيا منه كالجنابة وكذا، تخبره بها من أجل المصلحة، من أجل ألا يسيء فيك الظن، هذه مصلحة، من أجل ألا يراك على مخالفة أو على اعتقاد معين، فأنت تخبره بنيتك وإن كنت تستحي، فإذا لم تخبره فهذا خجل، والخجل مذموم، والخجل مذموم. عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده لهم رضي الله عنهم. ثم في الأخير قوله إن المؤمن لا ينجس مفهومه أن الكافر نجس نجاسة معنوية لخبث عقيدته. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، أتوقف عند هذا الحد. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.